السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال مصدر دبلوماسي اليوم الخميس أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيحضر اجتماع دول الجوار والقوى الكبرى في اسطنبول خلال اليومين المقبلين. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قوله أن السيد المالكي سيكون في اسطنبول يوم غد الجمعة لحضور المؤتمر، ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية العراق ودول الجوار زائد الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة البلدان الصناعية الثمانية. دعا رئيس المجلس الوطني لإقليم كردستان عدنان المفتي اليوم الخميس إلى العمل على حل الأزمة مع تركيا بالطرق السلمية والابتعاد عن منطق الحرب. وقال المفتي في كلمة ألقاها في مجلس النواب أن العراق يرفع صوته داعيا إلى السلام والحوار، لكنه يرفض التوغل عبر الحدود بأي حجة على حد تعبيره. وأكد المفتي أن إقليم كردستان جزء من العراق، وأن الدفاع عن سيادة العراق مسؤولية الحكومة الاتحادية.
إن إقليم كردستان العراق جزء من العراق الاتحادي الفيدرالي، وأن أي تجاوز على الإقليم هو تجاوز على العراق. ليس من باب أن نحمل مسؤوليتنا على الآخرين، لكن هذه المسؤولية هي مسؤولية دستورية، وهي مسؤولية حصرية للسلطات الاتحادية.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي علي باباجان أن تركيا عدت قائمة من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف مصادر تمويل حزب العمال الكردستاني والجهات التي تدعمه، وأضاف أن بعض هذه الإجراءات دخل حيز التنفيذ. في سياق متصل، نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر دبلوماسي إيراني أن وزير الخارجية الإيراني منوشار متكي سيجري يوم غد الجمعة محادثات في أنقرة مع نظيره التركي علي باباجان تتركز على قضية حزب العمال الكردستاني. وفي واشنطن، قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه سيبحث مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حين يلتقيه في البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل سبل التعاون لمنع مقاتلي حزب العمال الكردستاني من مهاجمة القوات التركية انطلاقا من مواقعهم في الجبال. أكد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اليوم الخميس أنه سيعمل مع وزير الدفاع الإسرائيلي أيهود أباراك لتنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق، وسينضم إليهما المنسق الأمني الأمريكي اللفتنانت جنرال كيث دايتن. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن فياض قوله أن العمل لم يبدأ بعد، ولكن تنفيذ المرحلة الأولى من خريطة الطريق سيكون عاملا أساسيا في نجاح مؤتمر السلام في الشرق الأوسط المقرر عقده في الولايات المتحدة قبل نهاية العام. وصل فريق من الخبراء الأمريكيين إلى كوريا الشمالية اليوم الخميس للبدء بعملية تفكيك مفاعلها النووي. وأعلن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية كريستوفر هيل أن عملية تفكيك المنشأة النووية الرئيسية في العاصمة بيونغ يانغ ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع. وأعرب هيل عن الارتياح للترتيبات التي توصل إليها مع نظيره الكوري الشمالي بشأن التفاصيل التقنية لعملية التفكيك.
نعرب عن ارتياحنا البالغ للتوصل إلى خطة شاملة تحقق عملية تعطيل المفاعل على أساس أن تعطيله لن يكون المرحلة الأخيرة، ولا بد من التشديد على هذه النقطة بكل قوة.
أعلنت الأمم المتحدة أن مبعوثها الخاص إبراهيم قنباري سيعود إلى ميانمار بعد غد السبت للدعوة إلى إجراء محادثات بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة والسعي من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين بعد التظاهرات التي شهدتها ميانمار في الفترة الماضية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه سيلتقي قنباري في إسطنبول صباح غد الجمعة لبحث الموقف، وشدد على ضرورة أن تسفر زيارة المبعوث الدولي عن نتائج تختلف عن نتائج زيارته السابقة في أواخر أيلول. وكان نحو 100 كاهن تظاهروا في مدينة باكوكو يوم أمس الأربعاء لأول مرة منذ قمع التظاهرات الشعبية المطالبة بالديمقراطية في أيلول الماضي. قال مصدر أمني أن قوات الشرطة المصرية أطلقت النار على مجموعة من المهاجرين الأريتريين أثناء محاولتهم دخول إسرائيل بصورة غير شرعية، وأن شخصا أصيب في الحادث. ونقلت وكالة رويترز عن المصدر أن الشرطة المصرية اكتشفت وجود مجموعة من 13 شخصا قرب الحدود الإسرائيلية في وسط سيناء وأمرتهم بالتوقف، وعندما لم يتوقفوا أطلقت النار، وأصيب أحد أفراد المجموعة بطلق ناري في قدمه ونقل إلى مستشفى رفح للعلاج، فيما ألقي القبض على 4 آخرين وتمكن الباقون من الفرار باتجاه الحدود الإسرائيلية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية مستمعينا الأعزاء ونرحب بكم ثانية، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني في هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتعرف على واقع المدارس الابتدائية في كركوك. ومحافظ الموصل يطمئن المواطنين ويؤكد حقن السد بالكونكريت للحيلولة دون انهياره. كما تتضمن الساعة جولة في عالم الصحافة نتعرف من خلالها على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان، وهناك عرض للصحافة الكردية. وقبل نهاية الساعة نتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية وذلك بصحبة حيدر رشيد. سيدتي وسادتي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أنه على الرغم من التجربة الأمنية والسياسية الصعبة والقاسية التي يمر بها العراق، فإن هناك إنجازات اقتصادية وصفها بالكبرى قد تحققت. الشهرستاني أوضح أن تقريرا وضعته المجموعة المكلفة من صندوق النقد الدولي سيذكر أن العراق أنجز كل ما كان مطلوبا منه من إصلاحات أدت بالتالي إلى تطور الاقتصاد العراقي على حد تعبيره. المزيد من التفاصيل عن المباحثات الجارية حاليا في عمان بين وزارة النفط العراقية وبنك النقد الدولي مع مراسلة الإذاعة فائقة رسول سرحان.
تجري في عمان مباحثات بين وزارة النفط العراقية وصندوق النقد الدولي لمراجعة اتفاقية سبق وأن أبرمت بين العراق والصندوق. وقال وزير النفط حسين الشهرستاني في حديث لإذاعة العراق الحر إن الغرض من المباحثات هو تفعيل الاتفاقية وصولا إلى إسقاط 80% من ديون العراق.
لقاء مع صندوق النقد الدولي لمراجعة الاتفاقية المعقودة بين العراق والصندوق لإجراء إصلاحات اقتصادية تخدم العراق أساسا، وإلا لم نكن نوافق على أي إجراءات لا نعتقد بها خدمة لتطوير الاقتصاد العراقي، ولكن بالإضافة إلى الفائدة هذه الاتفاقية للعراق، هناك التزام دولي مقابل بإسقاط 80% من الديون المترتبة على العراق. تم الاتفاق على إسقاط 80% من 140 مليار دولار مدين بها العراق لدول نادي باريس فقط، وهناك ديون أخرى لدول أخرى. كانت هذه الاتفاقية تقتضي أن نجري بعض الإصلاحات الاقتصادية لتطوير الاقتصاد العراقي، وقد مضى على ذلك الآن سنتان. أنجز العراق كل ما كانوا مطلوب من عنده، وثمار هذه الإصلاحات الآن بدأت تظهر بشكل واضح للعيان من خلال النمو والتطور في الاقتصاد العراقي وبشكل ملحوظ. هذا التقرير الآن الذي حضرته المجموعة المكلفة من صندوق النقد الدولي والذي سيقدم لمجلس المحافظين سيذكر بأن العراق أنجز كل ما هو مطلوب من عنده من إصلاحات، وهذه الإصلاحات الآن حققت العراق تطوير كبير في المجال الاقتصادي، من انخفاض التضخم من مستويات كانت تزيد عن 60% إلى مستوى 16% الآن، وكذلك انخفاض نسبة البطالة بشكل ملحوظ من أكثر من 50% إلى حوالي 16%. فهذه ثمنت بشكل كبير من قبل الجماعة في صندوق النقد الدولي، وكذلك قدروا بأن العراق استطاع أن يصدر كميات النفط متوقعة رغم تخريب الأنابيب التصدير الشمالية. العراق يصدر حوالي 300 ألف برميل من خلال هذه الأنابيب، وبالأسعار العالمية المرتفعة بدأت تحقق للعراق واردات كبيرة. في هذا العام العراق لم يستنزف شيء، لا بل أضاف 5 مليار دولار إضافي إلى الاحتياطات الموجودة في ذلك الصندوق. هذا غير الاحتياطي في البنك المركزي الآن الذي تجاوز 20 مليار دولار. فالعراق الآن يعتبر من الدول، رغم أن يمر في تجربة أمنية وسياسية صعبة وقاسية ومعقدة، لكن مع كل ذلك تحققت الحقيقة إنجازات اقتصادية كبرى. صندوق النقد ثمنها تخمين عالي، قالوا لنا بصريح العبارة العراق أول دولة يعني تحقق هكذا إصلاحات في ظروف أمنية عادة الدول لا تنجز بها أي إصلاحات اقتصادية، وإنما بالعكس يصير بها خراب اقتصادي أثناء الأزمات الأمنية.
هناك توتر في شمال العراق يتعلق بموضوع مطاردة الحكومة التركية لحزب العمال، هل يقلق العراق على صادراته النفطية عن طريق تركيا؟
هناك قلق. نحن تحدثنا مع الأتراك وأكدوا لنا بأنهم سوف يوفرون كل حماية مطلوبة للأنبوب داخل الأراضي التركية، ولا يسمحون لعمليات إن حدثت بأن تؤثر على ذلك بأي شكل من الأشكال. الأنبوب داخل العراق محمي من قبل قوات، كان هناك تهديد من منظمة PKK الإرهابية بأنها ستتعرض لهذا الأنبوب، ونحن حذرنا بأن أي تعرض لهذا الأنبوب يعني سوف نتعامل معه بقسوة، ولا يمكن أن نسمح لكائن من كان أن يهاجم المنشآت النفطية العراقية.
هذا وأشار وزير النفط العراقي إلى أن وزارة النفط تسعى لتأمين النفط الأبيض الخاص بالتدفئة قبل حلول موسم البرد، حيث باشرت الوزارة بتخصيص برميل نفط يصرف مع الحصة التموينية لكل عائلة عراقية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، لنعود إلى تقاريرنا المحلية. في كركوك تعاني معظم المدارس من نقص حاد في الكتب والقرطاسية والأثاث، هذا ما أكدته لإذاعتنا فوزية عبد الله أوانيس معاون مدير تربية كركوك، التي تحدثت عن تأخر وصول كتب المدارس الابتدائية. وفيما يتعلق بحماية المدارس، بيّنت أوانيس أن هناك 345 حارس أمني في مدارس مركز المحافظة، مشيدة بتعاون مراكز الشرطة ودورها في حماية المواقع الجغرافية القريبة من المدارس. المزيد من التفاصيل عن واقع المدارس الابتدائية في كركوك مع مصطفى محمود.
على الرغم من بدء العام الدراسي الجديد، إلا أن مديرية تربية كركوك لا تزال تعاني من نقص في الكتب والقرطاسية إلى جانب الأثاث المدرسية كالرحلات والسبورات. بهذا الصدد أوضحت فوزية عبد الله أوانيس معاون المدير العام لتربية كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر.
استلمنا تقريبا يعني جميع كتب المرحلة المتوسطة والإعدادية عدا فقرة واحدة لعدم وجودها في وزارة التربية. أما بالنسبة إلى الدراسة الابتدائية، هناك 35 فقرة لم نستلم لحد الآن لأسباب فنية، ونحن بالتنسيق مع وزارة التربية لتوفير الأموال اللازمة لنقل هذه المواد من بغداد إلى كركوك. بالنسبة إلى القرطاسية الدفاتر تم استلام 112 ألف دفتر ذات فئة 60 ورقة، وسوف يتم توزيعها إلى المدارس كافة مع وجود 300 كرتون آخر إن شاء الله خلال هذا الأسبوع نقوم باستلامها. كذلك سوف يقوم وفد إلى محافظة نينوى لاستلام حاجتنا من السبورات، أيضا نوزعها على المدارس التي تحتاجها، ولكن لا تزال الحاجة قائمة إلى الرحلات وإلى الأثاث وإلى بعض القرطاسية لغرض إكمالها للعام الدراسي الجديد. إحنا مدى يعني رحلات كلش قليلة، رحلات على الرغم العام مجلس المحافظة من خطة تنمية أقاليم 2006 انططنا 30 ألف رحلة، ولكن بالنسبة إلى الأبنية الجديدة والتوسع الذي حصل هذه لا تكفي.
وحول الزخم الحاصل في بعض مدارس المحافظة بالإضافة إلى نظافتها أشارت أوانيس.
لدينا مشاكل الدوام الثلاثي والثنائي على الرغم يعني من مساعدة حكومة كركوك ومجلس محافظة كركوك ببناء المدارس المراحل كافة، ولكن لا تزال هناك المدارس الثلاثية والثنائية، هذه تسبب عندنا أيضا مشكلة. أيضا لدينا مشاكل العمال الخدميين في المدارس، لا تزال المدارس مو بالمستوى المطلوب من ناحية النظافة. لدينا إجراء مع إحدى المنظمات لتوفير الخدميين لغرض يعني أن تكون المدارس أجمل وأنظف بيد هؤلاء الموظفين الخدميين.
وأضافت أوانيس على وجود مشروع قامت به تربية كركوك، وهو تصليح الرحلات الدراسية القديمة وإعادة استخدامها لسد النقص الحاصل.
الرحلات اللي استلمناها في النظام السابق مع المذكرة التفاهم كانت نوعيات رديئة، خلال سنة سنتين هذه الرحلات يعني تعطلت، فأدنا مشروع بتصليح هذه الرحلات. العام 30 ألف رحلة ووزارة التربية وعدتنا، لكن مع ذلك أدنى شحة. المدارس البناء الجديد نقوم باختزال الرحلات من المدارس اللي عندها فيض، يعني تأخذ الحد الأدنى من حاجتها والباقي نقوم بإجراء مناقلة لهذه المدارس لغرض تسوية الموضوع.
هل اتفقتم مع الجهات الأمنية في كركوك على توفير الحماية في بعض المناطق في المحافظة؟
أولا نحن لدينا 345 حارس أمني في مدارس مركز المحافظة. بالنسبة إلى التنسيق صراحة مراكز الشرطة متعاونة جدا جدا معنا في عموم كركوك، سواء مركز كركوك أو خارج كركوك، يعني لولا المراكز الشرطة لما كانت الامتحانات بدوريها تسير بشكل منتظم واعتيادي وبدون أي خروقات. وأيضا لدينا تنسيق أيضا حاليا لحماية الرقع الجغرافية لتقاضمها مدارسنا في عموم كركوك.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
من وجنتك لو خدتك يا تفاح، قولي منين أبوسك حتى ترتاح، من وجنتك لو خدتك يا تفاح، أبوسك من جبينك لو من رمش عينك،
أبوسك من جبينك لو من رمش عينك،
بحر بيني وبينك، بحر بيني وبينك، لو بحار نجيك سباح،
مني أبوسك
أبوسك
من وجنتك لو خدتك يا تفاح،
أبوسك من جبينك لو من رمش عينك،
أبوسك من جبينك لو من رمش عينك،
بحر بيني وبينك، بحر بيني وبينك، لو مية بحار نجيك سباح.
نفسك تطول أبوسك من خدودك عمري شد يقول أنا طمع خايف بوسك تطول كلامك وبسلامك كلامك وبسلامك أنت معسول يلي اضطرت قلبي انطيني مفتاح
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يرى
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
عناوين مثيرة تطغى على صحف الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان بشأن الموقف التركي المصر على اجتياح كردستان وتصريحات المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين والروس حول خشيتهم من نتائج هذا الاجتياح. وخلال تصفحنا للصحف الصادرة الخميس نجد في صحيفة خبات السياسية اليومية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني لقاء مسعود بازاني رئيس إقليم كردستان مع ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة في العراق، ويتباحث معه الحل السياسي والسلمي وتبديد أجواء التوتر على الحدود. وفي كركوك ألقي القبض على إرهابي متورط بعدد من الجرائم. وفي خبر آخر أعلنت بيان دزي وزيرة الإعمار في العراق أن قروض الإسكان ستشمل جميع المواطنين العراقيين بما فيهم إقليم كردستان دون أي استثناء. وفي صحيفة كردستان السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني نقرأ العناوين التالية: عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان يلقي خطابا في المجلس النيابي العراقي. بالمئة 125 فقط من ميزانية وزارة النفط العراقية صرفت خلال عام 2007، علما بأن ميزانيتها حسب الصحيفة كانت 6 مليار دولار، وأن هناك مساءلة مع وزير النفط العراقي الدكتور الشاهر الثاني حول عدم صرف بالمئة 75 من ميزانيتها في الوقت الذي يعاني العراقيون مشكلة الوقود. وفي قرار صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كردستان أن أي طالب رسب سنتين في الجامعة في صفه الذي كان يداوم فيه سيرقم قيده ويفصل من الجامعة. وفي تصريح للدكتور رائد فهمي رئيس لجنة 140 في كركوك أعلن بأنه يحبذ أن يجرى الاستفتاء في كركوك على أساس إحصاء عام 1957. وفي صحيفة الروجنامة التي تصدر عن شركة وشا وهي صحيفة مستقلة نقرأ أن فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني صرح بأن ليونة الحكومة العراقية في موقفها تجاه تركيا جعلت الأخيرة تصر على موقفها تجاه الكرد. وفي عنوان آخر أن حكومة إقليم كردستان تطلب الحكومة المركزية 850 مليون دينار من الفائض الباقي في ميزانية العراق، والفائض بلغ بحسب الصحيفة 5 مليار دولار. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الرأي أن وتيرة الاتصالات المكثفة قبيل المؤتمر الدولي حول العراق في إسطنبول تتسارع وسط توتر شديد بين تركيا والمسلحين الأكراد، أملاً في تجنب عملية عسكرية تركية واسعة النفاق قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الهش في منطقة مضطربة أصلاً. وأبدت السلطات العراقية خشيتها إزاء طغيان الأزمة على أعمال المؤتمر، بحيث تنصب الجهود على محاولات نزع فتيل التوتر بدلاً من الانكباب على البحث في شؤون العراق وسبل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الذي يمزقه العنف. وتقول الغد أن حكومة بغداد اتخذت إجراءات لتقييد تحركات مقاتلي العمال الكردستاني في شمال العراق، ودعت تركيا إلى عدم حرف مؤتمر الدول المجاورة للعراق الذي تستضيفه في إسطنبول بعد غد عن مساره. وأعلن وزير الخارجية العراقي أن بغداد زادت نقاط التفتيش في شمال العراق لمنع الإمدادات عن مقاتلي حزب العمال، وأكد وجود إجراءات أمنية أخرى لمنع تحرك هؤلاء إلى مناطق مأهولة بالسكان، مشيرا إلى بذل حكومته جهودا دبلوماسية مكثفة لحل الأزمة العراقية التركية. وتقول الدستور أن مدير سد الموصل والحكومة العراقية نفيا أن يكون هذا السد مهددا بالانهيار، وأن مئات الآلاف من العراقيين في بغداد والموصل معرضون للخطر كما جاء في تقرير أمريكي. وقال مدير السد أن التقرير الأمريكي فاجأه وانتقده بشدة، مؤكدا أنه ليس هناك مؤشرات لانهياره. وتقول الدستور أن دار الصدى للصحافة والنشر أعلنت نتائج مسابقة دبي الثقافية للإبداع، ولوحظ أن أدباء العراق حصلوا على النسبة الأكبر من الجوائز، ومن الفائزين الشاعرين عامر عاصي جبار وأحمد عبد الحسين، والقاصين وارد بدر السالم وقصي الخفاجي ومحمد الكاظم، والروائيين نعيم عبد مهلهل وضياء الجبيلي. وتقول العرب اليوم أنه بعد حرمان استمر 18 عاما رزقت شفاء البالغة من العمر 32 عاما والآتية من الموصل إلى عمان بتوأم، رغم تأكيد أطباء عينوها سابقا بأن لا جدوى من محاولات العلاج، ولم تصدق شفاء بعد أنها أصبحت أما لتوأمين على أنها نسيت عذاب 18 عاما من الترقب والحرمان والسفر بمجرد رؤيتها لصغيريها. ومن تعليقات الكتاب يقول محمد هروب أن من الواضح الآن أن أفراد العراق يأخذون التهديدات التركية بجدية أكبر، وهم في غير وارد التضحية بالمكاسب التي حققوها طوال 16 عاما وخصوصا الأعوام الأربعة الأخيرة من أجل عيون حزب العمال الكردستاني التركي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحية من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء أهلا بكم مع تقارير المراسلين التي عددناها لهذه الساعة. نتابع فيها حفل لتكريم 20 طالبة وطالب من الأوائل على مدارس تكريت. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. سيدتي وسادتي عودة إلى تقاريرنا المحلية. ففي الوقت الذي تحذر فيه تقارير أمريكية من أن سد الموصل أكبر السدود في العراق مهدد بالانهيار، تنفي الحكومة العراقية أن يكون السد مهدد. من ناحيته طمأن محافظ نينوى دريد كشمولة أهالي الموصل أن السد لا زال بسلام، رغم أنه معرض للخطورة منذ إنشائه عام 84 حسب خبراء سويسريين. كشمولة وخلال مؤتمر صحفي أكد أن هناك فرق تعمل باستمرار على حقن السد بالكونكريت المقاوم الذي يقوي السد ويملأ كل الفراغات التي تنشأ نتيجة تآكل بعض الصخور، متحدثا عن مساعي تبذلها وزارة الموارد المائية والحكومة العراقية لتحول دون انهيار سد الموصل. التفاصيل في هذا التقرير.
طمأن محافظ نينوى دريد كشمول أهالي مدينة الموصل وكل العراقيين بسلامة بناء سد الموصل خلاف ما تشيعه بعض وسائل الإعلام، مؤكدا استمرار حقنه بالكونكريت المقاوم حسب توصيات الخبراء علاجا لتكسرات تربته الدائمة.
نطمن كل المواطنين أهل الموصل أن السد لا زال بسلام، وإنه الموصل بسلام. سد الموصل منذ أن أنشئ متعرض لخطورة، لأنه الأرض اللي أنشئ عليها غير صالحة حسب تقرير الخبراء السويسريين قبل إنشاء السد، ومنذ البدء بخزن الماء كان السد يحقن بالسمنت المقاوم حتى يمنع التكسرات في التربة التي أنشئ عليها. الحقن أعظم وسيلة للوة، كان 4 أجهزة يحقنون السد، الساعة 28 جهاز حقن للسد، ومستمر الحقن للنهار. قدمت دراسات أمريكية مفصل عن وضع السد، ومع هذه الدراسة أكو مقترحات لتقليل خطورة السد، إلا أن الخبراء العراقيين والمختصين عن السد لم يقتنعوا بهذه الدراسة، ولكن طبقوا كل التوصيات والتعليمات اللي وردت في هذه الدراسة بحذافيرها. الوزارة عقدت اجتماع لمجلس خبراء عالمي لدراسة وضع السد، وقرر هذا المجلس أن المعالجة تكون بتقليل منسوب الماء في هذا السد مع استمرار الحقن يضمن السلامة. وقد قامت الوزارة ومسؤولي سد الموصل بهذا العمل، منسوب الماء قليل، وأحسن دليل على تقليل منسوب الماء بالسد أنه الإسالة مال الماء في الموصل الإسالة قليلة، والماء ما يصل البيوت لأنه محطات الماء ما تغطي، الماء ما يغطي الشبكات ما لا حتى تقدر تشتغل بشكل صحيح وسليم.
كشمولة أكد أيضا على دور وزارة الموارد المائية واستعانتها بشركات عالمية قدمت مقترحات مدروسة لمعالجة مشكلة سد الموصل.
وزارة الموارد المائية في بغداد مع الحكومة استدعت عدة شركات عالمية لحل هذه المشكلة، وهي في طور التفاوض مع هذه الشركات لحل المشكلة للسد نهائيا بوضع سواتر كونكريتية أو معدنية حتى تحول دون أي تكسر للتربة أو انهيار للتربة. وإن شاء الله الوزارة تعمل جادة مع الحكومة العراقية لتنفيذ هذا المشروع. كان مطروح بناء مشروع سد جديد، ولكن مشروع السد الجديد يحتاج إلى وقت وإلى كلفة عالية وإلى زمن كبير. وين تبني مشروع السد الجديد؟ هذا هم الخبراء في وزارة الموارد المائية هم يعرفوه هم يقرروا.
خطة طوارئ كاملة لإنقاذ مدينة الموصل وجنوبها من خطر انهيار سد الموصل في حال حدوثه لا قدر الله وضعت بالتنسيق بين جهات عديدة حكومية وغير حكومية.
نحن وضعنا خطة طوارئ في المحافظة وتبلغت فيها كل الدوائر، وصار عدة اجتماعات لهذه اللجنة، وهذه اللجنة متكونة من جهات متعددة كثيرة، إغاثة ودفاع مدني ومرور وشرطة وجيش ومدير السد وأبو البيئة، يعني من عدة وزارات سوى ممارسة وممارستين عليها، وهذه الدراسة كاملة وموجودة في كل الدوائر.
برغم كل تصريحات المسؤولين المطمئنة والجهود المبذولة لمعالجة مشكلة سد الموصل، يبقى التساؤل قائما عن مدى خطورة هذه المشكلة وتأثيراتها المختلفة على المواطنين، تلك الخطورة التي تثيرها باستمرار وسائل الإعلام والعالمية منها بشكل خاص. إذاعة العراق الحر الموصل.
ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء، لنشارك الطالبات والطلبة المتميزين فرحتهم بالتكريم الذي حصلوا عليه خلال الحفل الذي أقامته مديرية النشاط المدرسي ومديرية الشباب والرياضة في محافظة صلاح الدين للطلبة الأوائل من الصفوف غير المنتهية في مدينة تكريت. المشرفين على هذا الحفل أكدوا أن البنات حققن أعلى المعدلات، كما أعرب أولياء أمور الطلبة عن فرحتهم بهذا التكريم. حسين مصطفى غفور مسؤول الشباب في محافظة صلاح الدين تحدث لإذاعتنا عن هذا التكريم.
أما بالنسبة للنشاط فهو مبادرة من مديرية شباب والرياضة لتكريم الطلاب المتفوقين دراسيا للعام الدراسي السابق 2006-2007 ومن أعلى الدرجات أعلى المعدلات، وسيتم تكريم حوالي 20 طالب حصلوا على معدلات 95 فما فوق.
طلاب من عموم محافظة صلاح الدين فقط من مدينة تكريت؟
فقط من مدارس مدينة تكريت باعتبارها مدارس متميزة، والعدد الأغلب للطالبات لأنه حصلوا على أعلى الدرجات، وخصوصا تامة تكريت من المتميزات، يعني طالبات أعلى المعدلات كانت في المحافظة.
وبعدين أي مدرسة جتي بعدها مثلا؟
ثانوية البيان، تكريت المطورة للبنين، ومدارس ابتدائية أيضا.
الطلبة الأوائل الذين التقيناهم في حفل التكريم الذي أعد لهم حدثونا عن الجهود التي بذلوها والمساعدات التي قدمت لهم. الطالب محمد عبد الرحمن والطالبة لقاء صلاح.
والله حصلت يعني على هذا المعدل بجهودي، ويعود الفضل الى ايضا جهود والدي امي وابي، وايضا يعني الى مدرسين الذين كانوا يعني يتعاملون بألطف شيء، وايضا الى مدير المدرسه، يعني يعود الى الفضل الكبير باتيانهم المدرسين يعني جيدين جدا.
امنياتك للمستقبل؟
والله اتمنى يعني ان اصير دكتور، واتمنى يعني تحسن وضع العراق وخصوصا الوضع في تكريت.
اي طبعا انا قرأت قرايه حياتي وحتى حصل هذا المعدل 98.5، وكنت يعني دائما أقرأ، يعني أبد كل شيء ما أسوي بس أقرأ.
قراية كانت ماخذة كل وقتك؟
كل وقت، يعني ما أسوي أي شيء بس أقرأ.
زين، أمنياتك بالمستقبل إن شاء الله؟
صار طبيبة أسنان.
الطالب المتفوق أحمد ياسر وهو من ثانوية تكريت للمتميزين قال بأنه إلى جانب قراءته المستمرة كان يمارس هواياته المفضلة.
المعدل والتفوق كله جاء بفضل رعاية الأهل اللي لهم فضل كبير علي، ورعاية طبعا المدرسين اللي يعني بذلوا جهد كبير في سبيل هذا التفوق، اللي احنا نماذج عن طلاب ثانوية تكريت المتميزين.
زين، هم كان عندك هوايات أخرى غير الدراسة وقدرت يعني توفق بين الهوايات وبين الدراسة؟
أكيد الهوايات موجودة، أكثر شيء رياضة، بس ما كانت تأثر علي، يعني بسبيل أن تنظم وقتك ما تخليها تأثر عليك.
أولياء أمور الطلبة أشاروا بأنهم هيئوا أجواء مناسبة من أجل تفوق أبنائهم وتحفيزهم على الدراسة. صلاح عزيز.
أكيد طبعا فرحتنا كبيرة بها ونتائج بها طبعا احنا كلتنا، والله احنا دورنا يعني هي اصلا يعني هي من دعاة الدين، هي اصلا شاطرة ومتميزة، يعني احنا واجبنا شنو وفرنا لها؟ وفرنا السكن المريح، الاجواء المريحة للدراسة، ومشجعها للدراسة، وحتى هي حتى هي واختي الاخرى مرحلة قابلها، يعني هم نفس الشيء، هم نفس التميز في اثنيناتهم.
بعض أولياء أمور الطلبة الأوائل كان مدركا لما يجب توفيره للطالب كونه يعمل في سلك التعليم. الأستاذ عامر إبراهيم مدرس لمادة الرياضيات.
عندي دينة عامر إبراهيم بالأول متوسط، نجحت للثاني تفوق إن شاء الله، نعفت كل الدروس معدها 96، فهي إن شاء الله متوسمين بها الخير كده. إحنا بالنسبة لنا يعني إجت هي ورا نص السنة، يعني نقل من بلد جينا لهنا، فالحمد لله ما أثرت عليها هذه النقل والحركة وما شنو تغيير الجو عليها وتغيير الملاك، ظلت هي متفوقة ما شاء الله. يعني
على هم كان لكم دور في تشجيعها وتواصلها
طبعا
يعني ساعات القراءة؟
يعني اللي أتحدث لك مدرس رياضيات في خدمتي 31 سنة، ووالدتها أيضا خريجة كلية بكالوريوس اقتصاد، فهي أيضا تدرسها المواضيع اللي مثل اجتماعيات ما اجتماعيات الشغلات اللي تعرفها، انجليزي أنا أدرسها بعض المواضيع العلمية
كلها، يعني كان لها دور يعني.
اي طبعا كان لها دور بالبيت، البيت لها دور بتفوق الطالب، هي طبعا الدور بين لازم يتكامل بين المدرسة وبين البيت، المدرسة إذا ملاكها جيد والبيت أيضا يتابع ولده.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
تعيش والرمش وهداب حبيبتي طاووس والوانة جذاب بالقلب هي تعيش والرمش وهداب بالقلب هي تعيش والرمش وهداب أتحسى كل من شافها يسيطر على أعصابه
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
بالود والمحبة ألتقيكم أحبتي، وهذا العدد الجديد من المجلة والذي نتابع فيه أخبارا ومتابعات ثقافية مع الاطلاع على أحدث الأصدارات وآخر النشاطات الأدبية والفنية. أهلا بكم ثانية. أخبار ثقافية. في مسابقة ثقافية وإبداعية كبرى أقيمت بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية، استطاع الأدباء العراقيون حصد أغلب الجوائز في تلك المسابقة، والتي شملت فروع الرواية والقصة القصيرة والشعر. ففي مجال الشعر فاز بالجائزة الأولى الشاعر العراقي عامر عاصي عن مجموعته قمر أور، فيما حصل الشاعر أحمد عبد الحسين وادي على الجائزة الثانية في حقل الشعر أيضا عن مجموعته على ما أرى وأسمع. وفي مجال القصة القصيرة حاز القاص ورد بدر سالم على الجائزة الأولى عن مجموعته القصصية البار الأمريكي، فيما حصل القاص قصي الخفاجي على الجائزة الثالثة عن مجموعته وقت سري. وكذلك حصل القاص محمد كاظم على الجائزة الخامسة مناصفة عن مجموعته طواسين زرقاء. أما في مجال الرواية فقد حصل الكاتب نعيم عبد مهلهل على الجائزة الثانية عن روايته جنكيز خان، فيما كانت الجائزة الخامسة مناصفة هي للروائي ضياء الجبيلي عن رواية لعنة ماركيز. ومن المؤمل أن يتم توزيع الجوائز خلال احتفالية في برج العرب بإمارة دبي مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري. ونبقى في دولة الإمارات، حيث أقيم معرض تشكيلي للفنان العراقي الدكتور مازن الجنابي حمل عنوان خيول الأغنية الحزينة. المعرض أقيم برعاية السفير العراقي بالتعاون مع هيئة الثقافة والتراث في العاصمة أبوظبي. من أخبار المعرض التشكيلية أيضا، أقام الفنان عبد الرزاق ياسر محمد معرضه الشخصية السادس طريق التراب، وذلك على قاعة ميديا للعروض التشكيلية في مدينة أربيل، فيما تقيم الفنانة نضال الأغا معرضها الشخصية الخامس تأملات اللون على نفس القاعة. وفي بغداد تستعد جمعية الأكاديمية العراقية للفن الفوتوغرافي لإقامة معرض مشترك على قاعة حوار للفنون في الوزيرية، حيث ستعرض صور فوتوغرافية لرواد هذا الفن في العراق وبأحجام وقياسات كبيرة. وهذا المعرض يقام برعاية الهيئة العليا للمنظمات الثقافية في العراق. والخبر الأخير عن التشكيل أيضا، حيث أعلنت لجنة النحت التابعة لجمعية التشكيليين العراقيين عن مشروع إقامة معرضها النحتي الأول. ودعت الجمعية جميع النحاتين الراغبين بالمشاركة إلى تسليم أعمالهم إلى إدارة قاعة حوار في موعد أقصاه الأول من كانون الأول من هذا العام. متابعة ثقافية. في مهرجان شعري عالمي أقيم بمدينة روما الإيطالية، وجهت الدعوة إلى الشاعر العراقي الفريد سمعان للمشاركة بهذا المهرجان، وهي أول مشاركة لشاعر عراقي في ملتقى شعري من هذا النوع. المجلة سجلت لقاء مع الشاعر الفريد سمعان.
زيارة إلى روما كانت بدعوة من قبل مهرجان الشعر العالمي في روما، رشحت من قبل وزارة الثقافة، وأنا العراقي الوحيد والعربي الوحيد الذي شارك. رحت وصلت إلى روما متأخر، ولكن شاركت بالفعاليات. كان هنالك شعراء من إسبانيا ومن النمسا ومن فرنسا ومن هولندا ومن بلجيكا ومن رومانيا، وكانت احتفالية كبيرة في مدينة جميلة جدا اسمها غالينارو. غالينارو احتضنت المهرجان، واللي قائم بها بروفيسور اسمه بروفيسور جيرالدو. قامت الفعاليات، ألقينا قصائدنا، وأنا ألقيت باللغة العربية، وترجمت بعض المقاطع من القصائد إلى الإنجليزية والإيطالية، وكانوا فرحين ومسرورين. ومن على المنبر وجهت نداء إلى العالم للوقوف مع شعبنا في محنته ومساعدته على تجاوز هذه المحنة، باعتباري عراق مواطن عراقي أحب وطني وأدعو إليه في كل المحفل أنا ألتقي به. فوجهت نداء واستقبل استقبال جميل من الحاضرين، وكانت مشاركة ناجحة وفعالة ولها تأثيرها، وأصبح للشعر العراقي على الأقل دور في مثل هذا المهرجان. ألقي بالعربي هم يصفقون، أنه محتفلين. يعني كانت مسألة جميلة جدا ومشاركة رائعة، وتعرفوا الإيطاليين على الشعر العراقي وعرفوا أنه أكو شاعر جاء من العراق رغم ظروف المحنة اللي مر بها العراق.
نبقى في متابعتنا للشأن الثقافي، فقد خصص الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق أسبوعته ليوم الأربعاء في تناول تجربة الشاعر العراقي المغترب في أستراليا أديب كمال الدين. وقد تحدث الناقد زهير الجبوري عن منجز كمال الدين الشعري خلال المحاضرة التي ألقيت بعنوان شعرية الحروف قراءة في شعر أديب كمال الدين.
في الحقيقة تجربة أديب كمال الدين الشاعر المغترب في أستراليا يجب أن يعني تظهر على كافة أسماع الأدباء والمثقفين، أو أقصد يعني تطرح هذه أمام المثقفين، لأن اشتغاله في مجال الحروف هو اشتغال مميز، واستطاع أن يؤسس يعني ذائقة أو نمط خاص. اكتشفت بأن في تجربة أديب كمال الدين ثمت شفرات لابد أن يعني تطرح ولابد أن تفتح. هذه الشفرات هي بحد ذاتها تعطي للشعرية حقيقتها، وتعطي لاشتغاله بشكل خاص تميز واضح لابد للمتلقي أن يفهمه. مثلا يعني هو في مجموعة الأولى جيم يأخذ هذا الحرف باشتغالات متنوعة واشتغالات ذات دلالات صوفية، ويعطي وظائف تنطبق على أو تنطوي على اللعب باللغة والمجازات والتوظيفات الدلالية الأخرى إلى آخره. من جانب آخر يعني أجد بأن فيما بعد إلى آخر مجموعة شعرية أصدرها هي مجموعة شجرة الحروف. في شجرة الحروف كانت هناك رؤية أخرى أعطت توظيفات دلالية أخرى ممكن أن تقرأ في جوانب أخرى، وقبلها أيضا في مجموعة ما قبل الحرف ما بعد النقطة. هو من الشعراء اللي شكلوا تميز في هذا المجال.
إصدارات جديدة. للقاص والروائي عبد الستار ناصر صدرت رواية جديدة بعنوان الطاطران، وهي رواية تأجل نشرها لأكثر من 10 عوام. تحكي عن حوار وصراع الحضارات، وقد صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت. الشاعر مالك الواسطي الذي هاجر إلى نابولي جنوبي إيطاليا منذ ربع قرن ما يزال يكتب الشعر. في إحدى قصائده كتب يقول: ما زلت أسكنه ويسكنني العراق، ثمن بنا مر المذاق، من دونه البيت نحو الليل في خجل يساق، يا صاح ذاك هو العراق، جرح وشوق واشتياق. ديوانه الجديد طيور تهاجر في الظل صدر عن دار التكوين في دمشق، والديوان هو خلاصة تجربته في المهجر. أكثر فيه من السفر إلى المنطقة العربية التي تشبه العراق في طقوسها وملامحها، رغبة منه في تخفيف سطوة الحنين عليه. وعن دار الشؤون الثقافية ببغداد صدرت رواية جديدة للروائي محمد الحمراني، وهي الرواية الثالثة للحمراني بعد روايته أنفي يطلق الفراشات والهروب إلى اليابسة. في روايته الجديدة يستعيد الحمراني شخصية شهيرة في تاريخ بغداد، وهي شخصية منصور الحلاج، من خلال سرد واشتغال على منطقة الفانتازيا الأسطورية والتاريخية مع تطويع وتوجيه للواقع المعاصر. في جمعية طواسين الثقافية أوتار وقصائد. قبل الحديث عن نشاطها الذي أقامته مؤخراً، نتعرف بداية على هذه الجمعية. جمعية طواسين الثقافية ولدت على هيئة فكرة تجمعت حولها نخبة من الشباب المتوثب للعمل الجاد والهادف في المجالات الفنية والثقافية. كانت البداية عام 2004 من خلال عقد مؤتمر تأسيسي انبثقت عنه جمعية طواسين، وهدفها هو نشر الخطاب الثقافي والفني الحر والداعي لقيم إنسانية سامية ومتحضرة.
الفنان التشكيلي محمد راسم رئيس جمعية الطواسين الثقافية. طبعا البدء احنا بدينا مجموعة من التشكيليين والشعراء، كان خطاب تشكيلي شعري، تأسسنا عام 2004. آثرنا فيما بعد أن دخل ضمن هذه المجموعة الفنية من شعراء وتشكيليين مجموعة من الموسيقيين وصناع الآلات الموسيقية، فأسسنا لورشة لصناعة الآلات الموسيقية، آلة العود. يعني العود اللي سمعته الآن قبل شوية هو تصنيع جمعية طواسين ثقافية، يعني نصنع العود بدينا وإحنا نزف عليه. توسعت الجمعية، دخلوا مسرحيين أيضا، توسعت الجماعة، فآثرنا أن نسويها جمعية. سجلناها كمنظمة مجتمع مدني. أهداف الجمعية الأساسية هي النصل إلى حقيقة السلام وتأسيس مجتمع ديمقراطي من خلال الفن والثقافة.
أقامت هذه الجمعية نشاطا فنيا وثقافيا تحت شعار الفن في خدمة السلام والحرية، وقد استضافت خلاله مجموعة من الشعراء ليفيضوا على الحاضرين بقصائدهم.
الجلسة حقيقة رائعة لأنها جمعت العازف الفنان وجمعت الشاعر وجمعت الناقد، وهذا حقيقة قليل، يعني قليل الحدوث في الأوساط الفنية والأدبية، ولكن خطوة يعتمد عليها أنها ستكون قاعدة وستكون مثلا لبنة لأن يبنى عليها أفكار جديدة. وكما تلاحظ أن الذي يسعى لإقامة هذه المهرجانات هم من الشباب الذين كانت لديهم أفكار محجمة، الآن بعد أن توجيه الفكر والتعاون بينهم، هذا كلها جهود فردية، جهود شخصية لن تتم بدعم معين من جهة معينة مجيرة لجهة معينة كما تحدث بعض المهرجانات الكبيرة والتي تصاب بالفشل لأن أساسها نفعي وليس لغاية رفع مستوى الأدب. سمرقند الجعبري، شاعر وغاصة.
الملحن فاضل مياحي، أردنا نقدم هذا الشيء اليوم ولو ببساطة. احنا بدنا نكون فرقة خاصة بجمعيتنا، هي جمعية طواسين. احنا شباب بدنا نكون هذه الفرقة ونقود هذه الجمعية، بس للأسف ان استعداداتنا بسيطة، بس احنا ردنا نقدم فشي لوطننا وفشي لهذا الشعب.
كما هو الحال مع الأنغام العراقية التي تقطر عذوبة وحزنا، جاءت القصائد لتتناغم مع هذا اللون الذي صار يصطبغ به وجدان الإنسان العراقي ولم يتمكن من الإفلات منه برغم كل محاولات اجتراح الفرح، مع الشاعر أحمد جليل الويس.
والله أعتقد الشاعر إذا ما يكون مرآة لشعبه ولناسه ولأهله ولمجتمعه ما أعتقد يقدر يقاوم، لأنه هذا يكون بدون جذر. احنا جذورنا الحقيقية واللي نستمد منها وقوفنا ونستمد منها ثباتنا هو مجتمعنا أولا وآخرا. أعطني مشهدا واحدا فرحا يستطيع أن يرسم ضحكة أو بسمة أو حتى شبح بسمة على شفاه أي عراقي وأنا أكتب لك شعر فرح وغزل. احنا جيل سحقتنا الحروب المتكررة، ولذلك لا تجد في قصائدنا غير صدى الدبابات والقنابل والشظايا والحروب وهذه الأجواء الحزينة، إضافة إلى ما فقدناه من طفولتنا، لأنه احنا شعراء لم نكن يوما أطفال، يعني لم نعش طفولتنا كأي طفل آخر. أنضجتنا الحروب على عجل وأكلت أيامنا وأطلق الدهر خيوله الثلجية في رؤوسنا، ولذلك نبدو للعالم أنه إحنا أكبر من سننا بكثير. لا يمكن أن أكذب على نفسي، ممكن أربح المتلقي، ممكن يصطف المتلقي إلى جانبي، لكن أنا بالنتيجة خسران نفسي، لأن هاي مو قضيتي الفرح. الفرح ليس مهنتي كما يقول محمد المغوري.
نطوي أعزائي صفحات هذا العدد من المجلة، ألقاكم بخير.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.